بعد، فهذا ما تيسر على الإجابة عن أسئلتكم. هذا السائل يقول: ما هو السبيل إلى السلامة من أذى الناس؟ السلامة من أذى الناس على نوعين: السلامة من أن تؤذيهم أنتم تتحملوا إثمهم بأذيتهم، وذلك بأن تكف شرك وأذاك عن الناس، وهذا ما ندب في ليل الشريعة أن يمسك الإنسان أذاه عن إخوانه بلسانه بمقاله بنظره ببطشه بيده بأخذ أمواله بانتهاك أعراضه. وهذا صدقة منك على إخوانك أن تكف أذاك عنه. النوع الثاني هو كف أذى غيرك عليك، وأذية المؤمنين قد كتب الله عليها وعيدا عظيما، وقال جل وعلا: متوعدا من آذى المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فأذية عباد الله أذية لله، بل هي محاربة له سبحانه. والله أعلم. سائل يقول: إذا لبست الشراب على طهارة ثم خلعته ولبسته هل أمسك عليه؟ إذا لبس الإنسان الشراب سافرا بجميع قدمه على طهارة، لبسها قبل الفجر ومسح بها صلاة الظهر، فالفت المدة إلى صلاة الظهر من اليوم الثاني، جاء بعد العصر ونزع جوربه يبقى على طهارة، فإذا لبسه وهو ما زال طاهرا يتم المدة التي بدأ بها المسح وهي من صلاة الظهر. أما إذا أحدث فإنه لا يجوز أن يلبس كفيه ويمسك عليهما وهو محدث، بل يغسل يتوضا ويمسك قدميه ثم يلبس شرابه ويمسك عليه مده جديده من المسح التالي. والله اعلم. يقول: شخص اعتمر مرتين في يوم واحد هل يجوز؟ اذا كان جاء من عمرتين بسفرتين مستقلتين يجوز، نزل من الطائف مرتين في الصلاه في المساء واعتمر، هذا تجوز لأنه أنشأ للعمرة سفرا جديدا. وأما إذا أتى بعمرتين في يوم واحد وهو في مكة فهذا الفعل ذم السلف. قال طاووس بن كيسان: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر يؤجرون أم يؤجرون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لأمته بكل سفرة عمرة، ثم اختلف الناس الصحابة كم بين العمرتين، فذهب أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إلى أن كل عمرة بينه وبين الأخرى سنة. قال الصديق وقال علي رضي الله عنه: بين العمرتين شهر. وأقل ما وجدت من كلام الصحابة فيما بين العمرتين ما جاء عن نفس المالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين العمرتين قدر ما يحمل رأسه. لو فرضنا أنه خلق رأسه كم يحتاج من يوم حتى يحمل باسم رأسه أسود؟ تقريبا 5 إلى 6 أيام. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز صلاة النافلة قبل دخول الإمام للخطبة؟ نعم، يجوز أن يتنفل الإنسان من فيما يحضر من حائل المسجد إلى أن يدخل الإمام، لكن ليس هناك للمرعى نافلة قبلية. نرى بعض الناس إذا أذن المؤذن سواء خطبة للأذان للجمعة الأول أو الجمعة الثانية قام تنفل بعدها، هذا غير مشروع، لكن قبل صلاة الجمعة نافلة مطلقة. ولهذا الجمعة ليس على الظهر أنها ليس لها نافلة قبلية كالظهر، وإنما هذا الجمعة بعدية، فإن صلىها في المسجد فليصلي أربع ركعات من بين ثنتين، وإن صلىها في بيته صلىها ركعتين. والله أعلم. السائل يقول إن بعض المصلين يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل غير صحيح غير مشروع، بل الواجب على المأموم أن يتابع الإمام لا أن يوافقه. ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ما قال كبروا معه. لا يجوز أن يوافق الإمام إلا في شعيرة واحدة وهي التأمين، أن يقول إذا قرر الضالين يقول المأموم والإمام جميعا آمين، وما سوى ذلك فالمأموم يأتي بعد إمامه. والله أعلم. سائل يقول: هل تجزئ ركعتي التحية في المسجد عن سنة الوضوء مع ركعتي الضحى؟ نعم تجزئ ذلك إذا نويتها، نويت بركعتين ركعة الوضوء، أو نويت بهما ركعة الفجر أو الضحى، فبنيتك تجزئ ذلك. والله أعلم. يقول: ما حكم إطالة بعض الأئمة أي مثل المساجد في الركوع والسجود؟ إذا أطالها إطالة تشق على من وراءه فهذا آثم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطويل الصلاة، فإن معاذ رضي الله عنه كان يطول في صلاته فنهاه النبي عن ذلك وأغلظ عليه، قال: أفكان أنت يا معاذ لا أقبل الصلاة، اقرأ بالشمس واقرأ بالضحى واقرأ بالليل. وأقل ما يأتي به الإمام في ركوعه وسجوده أن يسبح ثلاث تسبيحات ولا يزيد على عشرا، لأنها أشق على من وراءه، فإن صلى لوحده فليطل ما شاء. إذا الإمام إذا صلى يراعي من وراءه الكبير المريض المحصور الصغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأصلي الصلاة وأهم فيها من كثر الإطالة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز من صلاتي لئلا أحبس أمه عنه. والله أعلم. يقول السائل: ما حكم نفس الحواجب الزائدة للرجال؟ لا يجوز للرجل لا للمرأة أن يعبثوا بحواجبهم، لا يجوز ذلك، ونفس الحواجب في حق الرجال والنساء نمص، لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا. أجاز أهل العلم مقرون الحواجب ما هو في أعلى الأمر، فيجوز أن يزال لأن هذا ليس حاجبا، فإن كان كبير السن قد نزل حاجبه على عينيه ويؤذيه، يؤذيه بالنظر، يؤذيه بأن يدخل في عينه، فيجوز أن يقص منه بقدر ما يدفع عنه هذا الأذى. والله أعلم. يقول: يتساهل بعض الناس في المرور بيد المصلي في الحرم، فهل هذا جائز؟ قل: إننا في الحرم. ومن قال إن الحرم يجوز فيه المرور بين يدي المصلين ولا يجوز ذلك في بقية مساجد الله؟ مساجد الله واحدة. أما الحرم فإذا تعدى المصلي فصلى في طرفات الناس، كان يصلي في المطاف والناس يتركون، ليست لهذا المصلي حرمة، يجوز أن تقطع صلاته لأنه الذي تعدى على حق غيره. يصلي في المسعى والناس يسعون، ترى بعض الناس سفينة ما يحكم عليه نفسي نفسي، أو يصلي في الطرقات في المشايات، فليس لهذا المصلي. أما إذا صلى في مواضع الصلاة فهذا لا تقطع صلاة لا في الحرم ولا في غيره، وقد رتب عليه الصلاة والسلام أن من قطع الصلاة المصلي في الحرم عليه أن يدرك ما يتمنى أن يقف 40، هذا في الصحيحين. جاء عند البزار يقف 40 سنة ولا يمر من بين يديه، يجوز أن يمر بعد سترته، إن كان ظهر من أمامه صدق الله مر من أمامه، أو على الأقل يكون بينه وبين موضع مروره مثل نصف ثلاثة أذرع.
إذا أصر يا شيخ
إذا رد الإنسان الذي يمر بين يديه الصلاة وأصر إلى أن رد يمنعه ولو أدى ذلك إلى مقاتلته، لهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل علامة الساعة الصغرى ظهرت؟ نعم ظهر منها جملة وبقي منها جملة أخرى، مما ظهر من علامة الساعة الصغرى تطاولكم أيها الأعراب في الدنيا، فإن أسلافكم وأجدادكم أعراب، مما ظهر إطالة المال وكثرته، مما ظهر تشييد المساجد وتضخيمها، مما ظهر ارتفاع العلم فكره الجهل والزنا في اتساع اسلافه ودواعيه، وهذه تتجدد. ومما ظهر القضاء بعد سنه عليه الصلاه وموته وفتح بيت المقدس، هذه علامات ظهرت وانقضت، وبقي من اشراف الساعه الصغرى والكبرى ما لم يظهر. العشر الكبرى لم تظهر بعد، ومن الصغرى التي لم تظهر ظهور المهدي الذي يملأ الارض عدلا وقسطا بعدما ملأ ظلما وجورا، والحصار الفرات عن جبل من ذهب لم يقع بعد، والملحمه العظمى بين اهل الاسلام واهل الكفر على راس اليهود لم تظهر بعد، ووحد العلماء